سنة 80 ركب الحجر الأسود وجسم الحجر إيش؟ وجسم الحجر إيش؟ الأسود والأزهر. شف هذا منتشر، لذلك سألتها بخصوص، ينتشر في بعض البلدان العربية تسمية الأسود بالأسعد، هذا غلط، لأنه ابتداع، حيث أن في صحيح البخاري جاء تسميته بالأسود، فكأننا حينئذ نسمو بغيرتنا على الحجر الأسود، فنخشى أن نكون نقصا فيه على وجه أفضل من الصحابة، هذا ابتداع، فسمون الصحابة حجر أسود. لا ينقسم ولا يجوز التعلق بالأحجار، هو نزل أبيض من اللبن لكن بخطايا ابن آدم صار أسود، كما جاء في الحديث نزل الحجر الأسود. شوف كيف نزل الحجر الأسود، ما قال أسعد، فهل نغير على الحجر أن نسميه تسمية تنقصه أكثر من غير رسول الله؟ ما يمكن، فسماه أسود، أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا ابن آدم، فشد بياضا من اللبن. فهذا التبرك جرهم عليه إما التحسين أو التقليد العرفي أو التحسين العقلي، فصاروا يقتربون من الحجر الأسود يقبلونه ويتمسحون به على معنى التبرك، على ابتداع، بل ينبغي أن يستلم يقبل ويستلم على معنى الاتباع، يعني النبي فعل فقط، لا لأنه إذا لمسه أو قبله يضفي عليه بركة ويشفيه من المرض. ولذلك روى مسلم في صحيحه البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال الحجر الأسود، يعني لما قبله، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك إيش؟ ما قبلتك. فتقبيل الحجر الأسود على وجه الاتباع لا وجه التبرك الاتباع. ويجوز تسمية ذلك تبركا شرعيا من أي جهة؟ متابعة النبي، أن متابعته في العلم بركة لا الحسي، بمعنى أن تقبيله يضفي عافية في البدن أو وقاية من المرض، فإنه لا دليل على ذلك. فمن عين مكان أو زمان أو لفظ أو إنسان أو شجر فتبرك به داعيا عنده أو مستشفيا به بلا دليل فقد ابتدع في دين الواحد الجليل. فمثلا طلب بعض الصحابة البركة المعنوية في العلم بأن صلوا في مكان صلى فيه النبي، كان في مسلم بن شيبة أو عند عبد الرزاق، فتتابع على الصلاة في مكان صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إيش هذا يعني يفعله الناس؟ قالوا مكان صلى به النبي، فصار الناس يتابعون للصلاة فيه. فهنا بين أن تعيين هذا ليس لهم، للنبي، والنبي إنما عينه لأنه أسمح لصلاته لا لأن فيه بركة، فلن يوافقوا ذلك في المقصد، النبي في المقصد، فكانوا مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر حينئذ، أيها الناس، من بدت له صلاة فليصلي ومن لا فلا. هذا أصل حينئذ، تعيين الزمان والمكان ببركة لا دليل عليها يجب إنكاره، كما أنكر عمر. من بدت له الصلاة كما بدت لرسول الله صلاة، لم يقصد المكان بركة وأنه أفضل من غيره، فليصلي ومن لا فلا. وقال إنما أهلك من كان قبله اتباع مثار أنبيائه.
ولذلك قالت عائشة كما في صحيح البخاري: ليس التحصيب بسنة، وإنما هو أسمح لخروج النبي فخرج يعني منه وقت ما أدبر من الحج. فأدركت النبي أن من فعل ذلك ومر بالمحصب تسننا أنه لن يوافق النبي في التبرك، يعني ولو قلنا المعنوي. فأمثلة كثيرة وهو من جنس ما يفعله العامة اليوم في الحرم لك، يتبركون بالحجر، بالحجر الأسود كما تقدم، ويتبركون مقام إبراهيم، ويتبركون بأستار الكعبة. فتجد أناس كثر يضرب بأيديهم وصدورهم على الكعبة ويبكون، يتبركون بالمقام هناك رجاء إجابة الدعاء أو حصول البركة على أبدانه. وهذا ابتداع، لم يثبت النبي تعلق بستار الكعبة. يقول ابن عباس لمعاوية كما في صحيح البخاري لما رآه يستلم أركان البيت الأربعة، قال له: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين، يعني الأركان الأخرى لم يكن يستلمها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي يستلم إلا الركنين، الحجر الأسود والركن الإيماني. فتبين النبي ما كان يستلم مقام إبراهيم ولا يستلم أستار الكعبة ولا يتبرك بأحجار أو بئر زمزم. فكل ما يسمعه العامة في هذا الباب اليوم من التبرك البدعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، ما قال في بدعة حسنة، قال كل بدعة ضلالة. فهذا من نوع التبرك البدعي. تهيأ لنمثل أنواع من التبرك الزماني والمكاني، نعم، عند العامة والذي لا أثر له ولم يثبت دليل على أن له أثر. أما المكاني أو العيني فتقدم مسحهم على مقام إبراهيم وقيامهم عند بئر زمزم يدعون، تبركون بالمكان، وقيامهم عند قبر الرسول الحي القيوم يدعون عند قبره، وهذا ما قال مالك بدعة، يأتي قبر النبي ويسلم عليه ويدعو عنده رجاء يتبرك بالمكان دعاء مستجاب. هذا ابتداع، ما ورد عن السلف، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا عند قبري استجاب الله له، أو الدعاء عند قبري مستجاب، ما قال. قال الدعاء بين يدي أقوامه مستجاب. وكان ابن عباس يقول: ملتزم ما بين إيش؟ الحجر الأسود والبيت، هذا مقام تدعو فيه، وملتزم ما بين الباب الكعبة هي الحجر الأسود. كذلك عند الشاخص في عرفة، الآن تجدهم كثير يذهبون بالباصات الآن في هذا الوقت وفي غيره، يذهبون يتبركون بالحجر الأسود فوق جبل عرفة. وقد ذهبت إلى مركز الهيئة هناك وأخبروني بأشياء من الشرك عظيمة، من السجود أو الدعاء للشاخص، هو حجر لا يضر ولا ينفع ولا يجوز المقام عنده لا في الحج ولا في غير الحج على معنى التعبد، حيث أن النبي ما صعد جبل الرحم، فإذا ما جلس تحت جبل الرحمة بطن ناقته إلى الصخرات ووجهه تلقاء حبل المشاة رافع يديه يدعو، ما صعد إلى جبل عرفات ومس ذاك الحجر ولم يكن يعرف حجر أبيض هناك، فاغتر الناس به نعم، وبغار حراء، هذا تبرك مكاني أيضا بدعي، يذهبون يطلعون بعد 45 دقيقة ساعة إلا ربع يصعدون من المشقة والتعب يرجون بركة المكان غار حراء يصلون ويدعون دعاء جماعي أو يصلون، هذا تبرك أيضا بدعي، ما لم لا أصل له، تبركهم بآل البيت بعرقهم بريقهم الصالحين، وهذا يكثر عند المتصوف. ويوجد في شروح بعض أهل العلم أنه يشرع تبرك غير الصالحين ولا يجوز اقتداء بهم في هذا، لأنه لا أصل لهذا، العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، فلا حجة لمن قال بالتبرك بالصالحين، لأن لم يكن داء بالسلف الأولين. ومن التبرك بالمكان على وجه لا يجوز التبرك بالروضة بالدعاء عندها والاعتكاف فيها، وكل ذلك لم يرد. فالوارد أن يصلي ركعتين كما جاء عن سلم الأكوع، لكن ما جاء أنه يعتكف في الروضة ويدعو فيها والدعاء مستجاب، لم ينقل هذا، ولو كان خير لنقل. نعم ايه، والمكتبة في مكة اللي يقول فيها ولد النبي، نعم، العجم من جهلهم يقلدون أي شيء. الآن المسجد في البحر، مسجد فاطمة، مسجد الرحمة، لا مسجد، لكن سيدة فاطمة يجون. أنا من الفاهم شفت الصحيح، أنا كنت أشوف حجاج النوسيين، أنا أحس أنها رحلة ترفيهية يعني ضمن العمر، أن الشركة تعطيهم إيش، روح البحر تصورون هناك. فجاءني خبر بعد ذلك من إخواننا أنهم يأتون إلى مسجد فاطمة الزهرة، أن هذا مسجد فاطمة عليه السلام، مثل الرسول جاء جدة يعني جلس هنا وبنت مسجد، ولا يعرف هذا كذب، فقط الاسم تعلقوا به، مسجد فاطمة أنها بنت الرسول، وصاروا يأتون يتصورون، خاصة مع وجود اللصوص من مطوفين من أجل الفلوس الكثير. يقول شوف مشوار مساجد السبعة كيت وكيت وكيت 600 تجارة، وإذا سار على السنة ياخذ يعني فقط قباء أو كذا ترى 100 أو كذا. فالمهم هو يبي ايش؟ الفلوس. ان كثير من الاحبار ان كثير من ايش؟ من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس. اي والله هذول ياكلون الناس اموال، يلبس هذه الجبه السوداء ويبين انه رجل تقي، ويبين الامر مفروغ منه، تبي ايش؟ مثلا سبعه ولا كذا ولا كذا، ما يبحث في شرعيتها، فذاك يحسبها الامر مقرر متفق عليه، يقول خلاص مسجد السبعه وهذا اللي عندي ما قدرت 700 400. وبلغ ببعضهم أنه صار يقرر على هذه الرحلات البدعية في الطوافة معاني تنقد في نفس الجهلة هؤلاء من العجم، يرجعون بها لبلادهم ينشرونها وتصورون عندها وتصير أصل مع الأيام. مثال، انظر الازدحام اللي يصير في مسجد القبلتين، قصد مسجد القبلتين للصلاة فيه سنة ولا بدعة؟ بدعة، لأنه لا يشرع القصد كمسجد قباء. النبي قال من طهر في بيته وذهب مسجد قباء صلى ركعتين كانت في عمره، لكن ما قال ذلك في القبلتين. والبعض يضطر حتى يعني يكون له ميزة على غير المطوفين، يبدأ يأخذون رقمه وإذا رجع البلاد يأخذون رقمه هناك، إنه قال لهم شيء إيش ما يعرف، هذا له ميزة في الطواف. فقام بعضهم كما حدثني أخي في مسجد القبلتين المطوف، قال لهم كلمة، فقال يعني أيها الناس إن المسجد الوحيد في العالم الذي يجوز فيه الصلاة أو إلى قبلتين هذا المسجد، لذلك سمي مسجد آل قبلتين. فهي فأقام بهم إلى جهة الكعبة، صلاة ثانية أقام بهم إلى جهة بيت المقدس، وكان أخي أنا شخصيا ما صلى معهم، ما كان يدري، فإذا هذا الرجل يتربى في مملكة من العلماء صلى معه لكنه صغير كيف العجل؟ اختروا شوي مسجد السبعة شوي مسجد الكوع اللي بالطائف عشان ينزل سواء سمي كوع أو بوع لا أصل التبرك به من جهة أنه مر به الرسول أو ما له أصل. كذلك إذا كبرت المساجد وصار لها تفريخ من الأعلى تساعد القلوب العامة تشبيهها بالمسجد الحرام والمسجد الأقصى وقال لها نوع تبرك مسجد العباس اسمعهم كنت لما كنت أعيش بالطائف أو كنا يتناقلون أخبار عن شياب أو كذا يروح الله يبارك فيه مسجد العباس الساعة 9 الضحى ما يرجع إلا ذان المغرب وش يسوي ذلك الاعتكاف هناك والبقاء طويلا بدعة ليش يعني العباس مسجد حي طريق لقى القرآن لا طالعون فيه يكون ايش فراغات كذا فراغين كبير والله هذا يشبه الحرم ليش كبروه ويحطون فيه يعني يظهرون له صبغة دينية من غير دليل ولما نسمي مسجد صحابي إلى غير ذلك من القرائن المحدثة التي لا يبنى عليها حكم تكبير المسجد وجعل فراغات فيه تشبه الحرم والمسجد النبوي لا يعني أنه له ميزة. فاللي اقترحته قريب لما لقيت بعض المشايخ أن يكتب على مسجد القبلتين مثلا هذا المسجد بلوحة يكتب وزارة الإسلامية الزهر الأخير هذا المسجد لا يشرع القصد له للصلاة فيه بكل اللغات حتى لا يدعمون إليه. والأمر خطير لدرجة أني وصيت أحد المشايخ قال أنا عندي خطبة غدا في مسجد القبلتين قلت له يا شيخ في خطبة الجمعة قل للناس هناك أن إيش المسجد كغير من المساجد ليس له مزية أن يقصد. قال أحس أنه بتكون فتنة إيش معنى قال ما أقدر الآن أقول هذا كونه يصبر عن هذا إذا يحس الشيخ الفاضل أنه متأصل عنده لو قال لهم سر زور على المسجد كيف هذا المسجد يجب أثنين ما تخاف الله يا شيخ إلى آخر العامة ما يقدروا أهل العلم والأشياء هم شيء لا تعودوا عليه. فالمقصود أنه لا ميزة لهذه المساجد بالتبرك لا الحسي ولا المعنوي لا المساجد السبعة ولا مسجد الكوع في الطائف ولا مسجد العباس ولا المكتبة الذي في مكة اللي يسمونها مولد الذي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا المكبرية اللي في المدينة أنا أشوفهم أيضا تحت غرفة يطلعون فيها المؤذنين يجمعون العجل أظنون فيها بركة ها؟ إيه لا بأس الجلوس بالحجر الأسود والباب الكعبة هذا وارد المكتبة إيه هذا بدعة على شك صحيح هذا بدعة أنا ظننت أنك تتكلم على ملتزم بين الحجر والباب لكن المكتبة والذهاب إليها من التبرك البدعي والتمسع بها والصلاة عندها في مكة كل ذلك ابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. الثالث التبرك الشركي وهو إما أن يكون شرك أكبر أن يجعل مكان له سبب في البركة ولا سبب له كمن يتمسح الحجر الأسود ليشفي مريضه وأن الله جعل فيه بركة أو يستشفي من مرض هذا شرك وإن كان بدعة شرك أصغر لأنه وسيلة الشرك الأكبر. ويكون شرك أكبر التبرك إذا اعتقد أنه يستقل بالنفع من دون الله سبحانه وتعالى. فهي نختم هذا الكلام نسمع المسائل بالتفقه في الحديث من أوله. يقول الواقد الليثي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر أي قريب عهد بكفر هذا ما ظنت إيش الجهل ما ظنت الجهل. قال والمشركين سدرة السدر لا يجوز قطع شجرة السدر من قطع شجرة السدر صوب الله رأسه في النار لكن أظن حملوه العلماء على السدر الموجود في الحرم. فعلى كل حال السدر شجرة نافعة، لأن منها ورق يشفى بإذن الله به السحر. فإذا أخذ 7 ورقات من السدر كما قال ابن القيم ووجد في كتب واحد نبه، ودقت بين حجرين وخلطت بالماء ثم قرئ على الكرسي والقواقل 3 مرات واحتسم منها المريض واغتسل مثلا 3 مرات صباح مساء، وذكر هذا الدواء أيضا شيخنا العلامة بن باز، ينشف المريض من السحر. وهي نافعة هذه الشجرة في الغسل بدل الصابون، كان يستعملون لتأخذ سدرتها والماء أو كما قال في غسل الجنابة، فهي نافعة في التطهير. والنبق ملين للمعدة، النبق أخذ من شجرة السدر وهو نافع وملين للمعدة. فخصوها المشركين بتقليد الآباء الأولين والاستحسان في دين لم يرثوه من ملة إبراهيم ولا غيره ولم يأمر به النبي، وهي أنهم كانوا يعلقون، ينوطون يعني يعلقون، كما يقول علماء الرسول هذا الحكم يناط في العلة، يناط يعني يعلق، ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها. ليش؟ طلبا للتبرك، في زعمهم أنهم إذا علقوا الأسلحة في الشجر قوي السلاح وصار مثلا يصوب الهدف أحسن من غيره. الصحابة عجبهم هذا، الذين كانوا جديد عهد بكفر، كان هؤلاء الذي جديد عهد حديث عهد بكفر يعني يتمنوا مثل هذه الشجرة، لكن ما اعتقدوا أنه يجوز لهم ذلك الفعل إلا أن يأذن لهم النبي. فقالوا مريدين أن يكون لأسلحتهم بركة أيضا وقوة، قالوا يا رسول الله، لما رأوهم قالوا اجعل هذا الوقت، طلبهم يعني يجعل لهم شجرة يتبركون بها، أليس في تشبه؟ في تشبه بالمشركين، لأنهم قد جعلوا أسلحة أو أسلحتهم تعلق على إيش؟ على الشجرة وتكسبها قوة بركة وهمية بدعية أو شركية، يعتقدون أن هذه الشجرة تضفي على أسلحتهم قوة في التصويب، قوة في بقائها، غير حتى لا تتغير مع الزمان الأسلحة، يصد السيف أو يعني النبل يرتخي، فالمهم يعلقون أسلحتهم طلبا للبركة والخير. فاشتهى الصحابة ممن كان حديث عهد بذلك، فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فاستعظم ذلك النبي فقال الله أكبر. فيه أن العالم لا ينكر فقط الشرك، بل يجب عليه أن ينكر وسائل الشرك. فهم طلبوا ولم يفعلوا أن يكون لهم ذات أنواط، كما طلب قوم موسى من موسى ولم يفعلوا وجهلوا أن ذلك لا يجوز طلبه، وأن ذلك ليس لموسى، والأمر بالنسبة للصحابة أيضا ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال لكنكم قوم تجهلون. فسبحان الله، وقع لحديث عهد الحديث عهد بالإسلام كما وقع لقوم موسى، جهلوا الأمر فطلبوا التبرك بالشجرة كما لهم، فقال لهم النبي إنكم قوم تجهلون، فقال لهم موسى إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فأنكر عليهم اللهم صل عليه إنكارا شديدا، ولو أنهم فعلوا ذلك لوقعوا في الشرك، لكن أصلا طلبوا الإذن ولم يفعلوا الحمد لله، ولكن ما ذلك بين النبي أنه هذا الطلب لا يجوز، وأنه كطلب أولئك أن يجعل لهم إله كما لهم آلهة، فلا يجوز حينئذ تهمة الصحابة أنهم وقعوا في الشرك الأكبر بهذا. قال البعض انه وقوع في الشرك الاصغر معصيه، لكن ما حاشاهم ان يكونوا وقعوا في الشرك الاكبر. ثم ان هذا الذي يقول ذلك عن الصحابه من اهل العلم الكلام عن النظر، لان اصلا كان فيه جهل، فالجاهل معذور، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيظن انه بالامكان هذا الطلب، فطلبوا من النبي ولم يفعلوا، فبين لهم النبي ان هذا منكر وانه تشبه، ولذلك قال لتركبن سنن من كان قبلكم حذو. نعم، فبين النبي ان هذا تشبه ولا يجوز، ولا شك انه وسيله للشرك. اذن يؤخذ من الحديث تحريم التشبه في الكفار، وان هذه الامه سيوجد فيها من يتشبه بالكفار ويتبعونهم على كل حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القده بالقده حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن الناس؟ فصدق بأبيهم أمي، تذهب السواحل بحارنا سواء في الأمر الديني أو الأمر الشهوات في اللباس والتفسخ، شوف شاب يعني كنت ذهبت للحلاق لقص الشعر، فدخل شاب أنا أشوفه بالمرآة وراي وأنا أقص ما كثر من شعري، وهذا مسألة القصة الشعر يتبع العرف، فما في شيء إن شاء الله، لأنه ما يجوز لأحد يفتي يقول شعرك ما يجوز تقصه. المهم ذهبت أقص الشعر، تخفف منه وشوف وراي شاب حلق 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 حلق، ويأمر هو يأمر الرجل، يعني يأمر الحلاق إلى أن كوم عظيمة فوق رأسه. التفت إلي قلت يعني يا أخي ترى نسي هذه، قال لا أنا قاصد أخلها. فذكرت له من هذا التشبه، أن من شبه بطلهم فهو منهم. التشبه أنكرته الشريعة لما؟ لأنه ذريعة للكبر، أمره ليس سهل من أي جهة. يقول ابن تيمية الله يرحمه التشبه في الظاهر طريق، التشبه في الباطن كيف؟ الموافقة الظاهر طريق الموافقة الباطن. بين ابن القيم كيف تلميذ ابن تيمية، قال تكون في بلد غربي مثل بريطانيا مثلا، وتشوف الغربيين من أصحاب البشرة الشقراء يعني من البريطاني كلهم لابسين بنطال وبلوز وجينز ونحو ذلك، وانت لابس ثوب شماغ في المطار او في حديقة، يعني ذكر نحو هذا الشيخ الاسلام ابن القيم، لكن انا غيرت العبارات شوي لأصور لكم ما اراده رحمه الله. فقال في غضن ذلك المشهد وجدت رجل ايضا من بعيد يلبس نفس لباسك، شماغ وعقال او شماغ وثوب، يقول هذا الذي وجدته بينهم كلهم ما اوجد في نفسك علاقه، لما وافقت الظاهر انجذبت اليه، صرت من غير شعورك تحرك لي خطوات، من وين الاخ؟ من جده؟ من مكه؟ كيف حالك؟ وش اخبارك؟ وكم مره قاعد بريطاني؟ كم قاعد بريطاني؟ وليه جيت؟ انجذبت له، ليش وافقك؟ في الظاهر، فصار في علاقه في نفسك تجاه محبه، لانه موافق من دون هؤلاء. فإذا وافقت النظائر حينئذ تتجاذب والأضداد تتنافر. فالنبي مثلا قال لا تشبه المشركين، أرخوا لحيتهم في الشارع، فإنك إذا حلقت لحيتك ثم شوي المجلة شفت الفنان الكافر حالق لحيته، شوي شفت الفاسق في السوق حالق لحيته، شوي تبدأ تنجذب ليش؟ لأفعاله الأخرى يقع في نفسك نوع محبة لأنك نظرت في الظاهر فستنقاد له. فخافت الشريعة على المكلف أن يشرك أو يكفر مثل كفره، فقطعت الذريعة حتى لا تنقاد النفس البشرية ليش؟ لتقلد كفره، فنهته عن محاكاة فعله سواء بالقزع أو بحلق اللحى أو بلبس البنطال الجنس أو بما يسمونه العفريتة، مش اسمها هذه البرمودة أو غيرها، حتى النفس تنفر من عيش، تنفر منه فلا يحاكي لبسه. سموا لي الآن أشياء النبي أمرك أن تخالفهم فيها، صوما، لبسا، سمي لي مثاله.
صلوا في نعالكم،
صلوا في نعالكم، اليهود لا يصلون في نعالهم، صلوا في نعالكم، ليس أن تدخل مثل الفرش تفسده لكن تكون في صحراء وقيمة الصلاة صلي بنعالك. لا ترى مثل اليهود أن بالأدب مع الله تخلع عليك وتصلي، لا صلي فيها خالفهم في صحراء مثلا. مثاله
صوم عشرة،
اي قال لئن عشت قبل خالفة العيش صومنا التاسع، يعني ما العاشر مخالفة اليهود. فالمخالفة تكون مستحبة أو واجب، حيث قال كان من اختصاص صارت واجب المخالفة، وإن قام الانتشار صارت إيش؟ مستحبة والفعل مكروه.
لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبورهم مساجد،
اتخذوا قبورا بياهم مساجد، نهى عن التشبه بهم في ذلك، وإن كان محرم قد يقال لذلك. أيضا الخضاب، إن اليهود لا يخضبون فخالفوه، فينبغي لمن امتلأت لحيته بيضاء وشعره أن يخالفهم، لكن هذه مخالفة مستحبة، يسبغ لحيته بغير السواد حتى يخالفهم لأنهم لا يخضبون اليهود. ذكرنا
خروج على جماعة
المسلمين، مات جاهلية، أي مات جاهلية، تشبه بأهل الجاهلية أن لا تبايع أمير بلدك، حتى يقول هذا فاسق ما بايعه، يجب أن تبايع، لأن النبي قال من مات وليس من عنقه بيعه مات ميت الجاهلية. فإن الجاهلية كانوا هكذا ما يحبون أمير يتأمر عليهم، كل واحد أمير نفسه نسأل الله العافية، فكان بينهم القتل والسب أمورهم غير منظمة، فمن فعل مثلهم مات مات ميت الجاهلية. وليس هذا معناه أنك تتخذ أمير بالحضر، جماعة التبليغ جماعة الإخوان يتخذون الأمير بالحضر. أنا كنت مرة أدرس هندسة قديم وقال لي واحد تعال نشوف الأمير، رحت معه شفت ما هو قابلني بأمير المنطقة، طلع أمير الجماعة إخوان المسلمين، ما يجوز أن تعقد إمارة تحت الإمارة العامة إلا بالسفر وليس فيها بيعة، يصلح أمر السفر فقط، أما تحت يروحون مساكن أهاليهم يقولون لا تروح، يستقبلون ضيف يقول منهم أعطونا وصاف كذا لا تستقبلون، يطيعون كل شيء تحت الأمير الذي في الأمير الكبير. عينت هذا الناس كنت طالب شفته ولا شك هذا ابتداع، لأنه ليس هناك إمارة إلا عامة أو وكالة كأمير منطقة مكة خالد الفيصل أمير أو نيات أو ما يسمى بإمارة السفر وليس فيها بيعة، أما ما دون ذلك فبدعة. تفريق للمسلمين إذا بيع لك اللذتين تقتلوا آخرهما. والعجيب إخواني المتعجب سبحان الله، أذكر الآن صار هذا الكلام صار له يمكن 27 أو 25 سنة، كنت أدرس في الهندسة طالب في الهندسة الميكانيكية قبل درس علم الحديد، الأمير الذي أخذوني له بعد يسمونه فترة التخصيب ولا الآن يخرج أعرفه بالاسم، يخرج الفضائيات ويفتي وأنا أعرف أنه معهم، وكان في الإمارة السرية، لا إله إلا الله، كيف صعدوا وصار يدخل وسط المجتمع ويفتيهم الله أعلم عن كيف. طيب اقرأ.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية النجم.
تفسير آية النجم، أفرأيت اللات والعزة يعني ماذا أغنت عنكم، هل نفعتكم، هل ضرتكم، هل خلقتكم، هل دبرت أمركم، لما أنها لم تفعل شيء من ذلك فلا يجوز أن تتخذوها آلهة من دون الله أو تتبركون بشيء من تلقاء أنفسكم تعبدون هواكم في ذلك،
فإن هواكم لا ينفعكم ولا يضركم. فالمهم أنه الشيء الذي لم يخلق ويشارك الله في الخلق فلا وجه لعبادته أو اعتقاد أن البركة تأتي من جهته إلا أن يكون الله أذن. نعم، فلا يتبركون بهذه الأصنام. نعم.
الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا،
وهي لم طلب من النبي يجعل ذات الوقت كما نشكلت الله، وهم أرادوا أن يتبركوا هذه الشجرة لا أن يعبدوها. انتبه، ثم أنه مجرد طلب يدخلون الإذن عند النبي، انتبه، ما عبدوها، طلب. ومع ذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن هذه تشبه، قال تبعون سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذاء. نعم.
الثالثة كونهم لم يفعلوا،
وإحنا قلنا أن التشبه صار في الأمر الدنيوي الشهواتي، ونسينا نضيف حتى الشبهات والدين، مثل الأمر إحنا في المساجد الآن نشكر الله على نعمة التوحيد في هذه البلاد، ممنوع أن يجعل ضريح في داخل المسجد، قبر في داخل المسجد، تشرق تغرب هناك حولك في تركيا في السودان في مصر في الشام في لبنان في الأردن، في أضرحة في داخل المساجد، وهذا يتشبه عظيم بالكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. نعم.
الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه،
كونهم قصدوا التقرب إلى الله ظنوا أنه الله يحبه. شو هذا من حسن ظن الشيخ في الصحابة، هو كذلك، وذلك بتعليق الأسلحة، لأن هذا يضفي على السلاح مكان قوة التي ما دام النبي عينه صلى الله عليه وسلم، ولهذا ظن الله بالرسول التي اكتسب بها هذه العبادة. لكن لا يجوز أن يعين الإنسان شيء يتبرك به إلا بدليل، واليوم فتح الباب في التبرك على مصراعيه. أصلا اخترعوا أشياء للنبي في متحف تركيا لم يثبت بالسند أنها للنبي، سيف النبي ذي الفقار، جبة النبي، إناء النبي، كله كذب، ليستجلب بها قلوب السياح فتهوي إلى تلك المتاحف فيأكلوا بالباطل سحت. فالعقد هذا حرام، لأنه شرط البيع المصداقية، فهو سيبيع منفعة الدخول في ذلك المكان المتحف، فيعطي تذكرة. المصداقية أن شرطه أن يوريه الشيء الذي كان فعلا للنبي، هو طلع كذب، يستجير هذا غش بالبيع، فأكوى ما لهم يكون المتحف سحت، حرام عليه، لأنه مو ثابت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر.
الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل،
لأن الصحابة لا شك أعلم الناس، فإذا جهلوا ذلك فحينئذ كيف الناس؟ فهذا مراد لا يغتر الناس، لا يغتر بعمل الناس، هذه نصيحة. إذا كان الصحابة فعلوا شيء ولا بعض الصحابة ولم يكن له أصل، فأنت في عصرك أنت أيضا إذا شفت الناس على الصفا يسوون كذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا تختر. فإذا قال لك فهذه الخامة غير نام، هذا كلهم على خطأ، قل الصحابة هم خير منهم، مع ذلك في ذات أنواع طلبوا ذلك، يقول أنه يجوز. فالأصل وشو العمل؟ بالدليل، لأن الصحابة هم صحابة طلبوا ذات الرواق، ما كانوا يرون أن هذا محرم طلبه. فكذلك في عصر البلد أولى أنك تجد أناس يتابعون على شيء لا أصل له، كمن يسعى جبل عرفات ويتمسح بالشاخص، هل له أصل؟ نعم، ما له أصل. كمن يرتمي على ستار الكعبة يقعد يرقد عليها ويبكي، ما له أصل. كمن يسعى على الصفا والمروة يشير الله أكبر الله أكبر الله أكبر وينزل على أصل. فقل له أنت افتريت بذول، قالوا دار المسلمين أكيد سمعوا شيخ، فهذا الصحابة بينهم رسول الله لما ضرب ذات الواق وبينهم رسول الله، هل كان ذلك أي؟ فقد يغتر البعض بعمل الناس ويكون ليس له أصل. لكن ليس معنى هذا أن نقتدي بالصحابة بعد موت رسول الله، لأن قال من كان عنده ما عليه
أنا وأصحاب، لكن هذا في عصره، فما استدركه عليهم في عصره فنأخذ بما استدركه. بعد موته ما فعلوا لم يختلفوا فهو دين. النبي قال استفترك أمتي على 73 فرقة كله في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
اي نعم، هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كل وعد الله حسنة. الصحابة لهم حسنات عظيمة يغفر لهم، على أن هذا اللي طلبوه كان جهل، لأن في الآية أنكم قوم تجهلون فظنوا أنه يجوز لهم هذا السؤال. نعم، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما في الحديث قال هيا توبوا لأن الجاهل معذور، الجاهل معذور بجهله. طيب أكمل.
السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث.
نعم، هو لم يعذرهم، وكذلك لا يجوز تعذر الجاهل إذا جاهل أمامك تنكر عليه، لكن من جهة الإذن قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعل، فأخطأوا هؤلاء يظنون أنه يجوز جيل عهد بكفر، حديث عهد بكفر. لذلك من زنى وهو جديد عهد الإسلام، يعني أمريكي أو أوروبي تو أسلم وقال بروح السوق بشتري أغراض عشان أرجع، وراح السوق وشاف امرأة وراح معها المنزل وزنى، هل نقيم عليه الحد؟ كان يجهل الزنا ما نقيم عليه الحد، أما إذا كان يعرف أن الزنا حرام وزنا ولم يعرف الحد نقيم عليه الحد، لكن ما يعرف فهذا لا يقام عليه الحد ما دام أنه لا يعرف أن الزنا حرام. نعم. طيب اقرأ.
الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل،
أو طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إله، لأن ذلك فيه شبه، لكن في الطلب لم يتعبدوا غير الله ولم يسجدوا لغير الله، في الطلب طلبوا شجرة يتبركون بها، فقال إنكم قوم موسى لهم تجهلون، كما جهل بني إسرائيل جهل هؤلاء النفر. نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله. طلب يجعل لهم
الله
التبرك بالحجر الأسود، وش اسم الحجر ايش؟ وش اسم الحجر ايش؟ الأسود والأزهر. شف هذا منتشر، لذلك سألتها بخصوص، ينتشر في بعض البلدان العربية تسمية الأسود بالأسعد، هذا غلط لأنه ابتداع، حيث أن في صحيح البخاري جاء تسميته بالأسود، فكأننا حينئذ نسمو بغيرتنا على الحجر الأسود فنخشى أن نكون نقصا فيه على وجه أفضل من الصحابة، هذا ابتداع، فسمون الصحابة حجر أسود لا ينقسم ولا يجوز التعلق بالأحجار، هو نزل أبيض من اللبن لكن بخطايا ابن آدم صار أسود كما جاء في الحديث، نزل الحجر الأسود، شوف كيف نزل الحجر الأسود ما قال أسعد، فهل نغير على الحجر المسميه تسمية وقصره أكثر من غيرة رسول الله؟ ما يمكن.
فسماه أسود، أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا ابن آدم، أشد بياضا من اللبن. فهذا التبرك جرهم عليه إما التحسين أو التقليد العرفي أو التحسين العقلي، فصاروا يقتربون من الحجر الأسود يقبلونه ويتمسحون به على معنى التبرك على ابتداء، بل ينبغي أن يستلم يقبل ويستلم على معنى الاتباع، يعني النبي فعل فقط، لا لأنه إذا لمسه أو قبله يضفي عليه بركة ويشفيه من المرض. ولذلك روى مسلم في صحيحه البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال الحجر الأسود، يعني لما قبل، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك إيش؟ ما قبلتك. فتقبيل الحجر الأسود على وجه الاتباع لا وجه التبرك الاتباع. ويجوز تسمية ذلك تبركا شرعيا من أي جهة؟ متابعة النبي، أن متابعته في العلم بركة لا الحسي، بمعنى أن تقبيله يضفي عافية في البدن أو وقاية من المرض، فإنه لا دليل على ذلك. فمن عين مكان أو زمان أو لفظ أو إنسان أو شجر فتبرك به داعيا عنده أو مستشفيا به بلا دليل فقد ابتدع في دين الواحد الجليل. فمثلا طلب بعض الصحابة البركة المعنوية في العلم بأن صلوا في مكان صلى فيه النبي، كان في مسلم بن شيبة أو عند عبد الرزاق، فتتابع على الصلاة في مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إيش هذا يعني الذي يفعله الناس؟ قالوا مكان صلى فيه النبي فصار الناس يتابعون للصلاة فيه. فهنا بين أن تعيين هذا ليس لهم للنبي، والنبي إنما عينه لأنه أسمح لصلاته لا لأن فيه بركة، فلا يوافق ذلك في المقصد، النبي في المقصد، فكانوا مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر حينئذ، أيها الناس، من بدت له صلاة فليصلي ومن لا فلا. هذا أصل حينئذ، تعيين الزمان والمكان ببركة لا دليل عليها يجب إنكاره كما أنكر عمر. من بدت له الصلاة كما بدت لرسول الله صلاة، لم يقصد المكان بركة وأنه أفضل من غيره، فليصلي ومن لا فلا. وقال إنما أهلك من كان قبله اتباع مثار أنبيائه. ولذلك قالت عائشة كما في صحيح البخاري، ليس التحسين بسنة وإنما هو أسمح لخروج النبي فخرج يعني منه وقت ما أدبر من الحج. فأدركت النبي أن من فعل ذلك ومر بالمحصل تسننا أنه لن يوافق النبي في التبرك، يعني ولو قلنا المعنوي. فأمثلة كثيرة وهو من جنس ما يفعله العامة اليوم في الحرب، لك يتبركون بالحجر بالحجر الأسود كما تقدم، ويتبركون مقام إبراهيم، ويتبركون بأستار الكعبة. فتجد أناس كثر يضرب بأيديهم وصدورهم على الكعبة ويبكون، يتبركون بالمقام هناك رجاء إجابة الدعاء أو حصول البركة على أبدانهم، وهذا ابتداع.
لم يثبت النبي تعلق بستار الكعبة. يقول ابن عباس لمعاوية كما في صحيح البخاري لما رآه يستلم أركان البيت الأربعة قال له لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين، يعني الأركان الأخرى لم يكن يستلمها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي يستلم إلا الركنين الحجر الأسود والركن اليماني. فتبين النبي ما كان يستلم مقام إبراهيم ولا يستلم أستار الكعبة ولا يتبرك بأحجار أو بئر زمزم. فكل ما يسمعه العامة في هذا الباب اليوم من التبرك البدعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ما قال في بدعة حسنة، قال كل بدعة ضلالة. فهذا من نوع التبرك البدعي. فهيا نمثل أنواع من التبرك الزماني والمكاني، نعم، عند العامة والذي لا أثر له ولم يثبت دليل على أن له أثر. أما المكاني أو العيني فتقدم مسحهم على مقام إبراهيم وقيامهم عند بئر زمزم يدعون تبركون بالمكان، وقيامهم عند قبر الرسول الحي القيوم يدعون عند قبره، وهذا ما قال مالك بدعة، يأتي قبر النبي ويسلم عليه ويدعو عنده رجاء يتبرك بالمكان دعاء مستجاب. هذا ابتداع، ما ورد عن السلف، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعا عند قبري استجاب الله له، أو الدعاء عند قبري مستجاب، ما قال. قال الدعاء بين يدي قبري مستجاب. وكان ابن عباس يقول ملتزم ما بين إيش؟ الحجر الأسود والبيت، هذا مقام تدعو فيه وملتزم ما بين الباب الكعبة هي الحجر الأسود. كذلك عند الشاخص في عرفة الآن تجدهم كثير يذهبون بالباصات الآن في هذا الوقت وفي غيره، يذهبون يتبركون بالحجر الأسود فوق جبل عرفة. وقد ذهبت إلى مركز الهيئة هناك وأخبروني بأشياء من الشرك عظيمة، من السجود أو الدعاء للشاخص، هو حجر لا يضر ولا ينفع ولا يجوز المقام عنده لا في الحج ولا في غير الحج على معنى التعبد، حيث أن النبي ما صعد جبل الرحمة، فإنما جلس تحت جبل الرحمة بطن ناقته إلى الصخرات ووجهه تلقاء حبل المشاة رافع يديه يدعو، ما صعد إلى جبل عرفات ومس ذاك الحجر ولم يكن يعرف حجر أبيض هناك، فاغتر الناس به نعم، وبغار حراء هذا تبرك مكاني أيضا بدعي، يذهبون يطلعون بعد 45 دقيقة ساعة إلا ربع يصعدون من المشقة والتعب يرجون بركة المكان غار حراء، يصلون ويدعون دعاء جماعي أو يصلون، هذا تبرك أيضا بدعي ما لم لا أصل له. تبركهم بآل البيت بعرقهم بريقهم الصالحين، وهذا يكثر عند المتصوف، ويوجد في شروح بعض أهل العلم أنه يشرع تبرك غير الصالحين ولا يجوز اقتداء بهم في هذا، لأنه لا أصل لهذا، العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، فلا حجة لمن قال بالتبرك بالصالحين، لأن لم يكن داء بالسلف الأولين. ومن التبرك بالمكان على وجه لا يجوز التبرك بالروضة بالدعاء عندها والاعتكاف فيها، وكل ذلك لم يرد. فالوارد أن يصلي ركعتين كما جاء عن سلم الأكوع، لكن ما جاء أنه يعتكف في الروضة ويدعو فيها والدعاء مستجاب، لم ينقل هذا، ولو كان خير لنقل.
نعم اي والمكتبة في مكة اللي يقول فيها ولد النبي نعم العجم من جهلهم يقلدون اي شيء. الان المسجد في البحر مسجد فاطمة مسجد الرحمة لا مسجد لكن سيدة فاطمة يجون انا ما من الفاهم شو القصة. انا كنت اشوف حجاج النوسيين انا احس انها رحلة ترفيهية يعني ضمن العمر ان الشركة تعطيهم ايش روح البحر تصورون هناك. فجاءني خبر بعد ذلك من اخواننا انهم يأتون الى مسجد فاطمة الزهرة ان هذا مسجد فاطمة عليه السلام مثل الرسول جاء جدة يعني جلس هنا وبنت مسجد ولا يعرف هذا كذب فقط الاسم تعلقوا به مسجد فاطمة انها بيت الرسول وصاروا يأتون يتصورون خاصة مع وجود اللصوص من مطوفين من اجل الفلوس الكثير. يقول شوف مشوار مساجد السبعة كيت وكيت وكيت بستمية تجارة واذا صار على السنة ياخذ يعني فقط قباء او كذا ترى بمية او كذا. فالمهم هو يبي ايش الفلوس. ان كثير من الاحبار ان كثير من ايش من احبار الرهبان ياكلون اموال الناس هي والله هذول ياكلون الناس اموال يلبس هذه الجبه السوداء ويبين انه رجل تقي ويبين الامر مفروغ منه تبي ايش مثلا سبعه ولا كذا ولا كذا ما يبحث في شرعيتها فذاك يحسبها الامر مقرر متفق عليه يقول خلاص مسجد السبعه وهذا اللي عندي ما اقدر 700 400. وبلغ ببعضهم انه صار يقرر على هذه الرحلات البدعيه في الطوافة معاني تنقد في نفس الجهل هؤلاء من العجم يرجعون بها لبلادهم وينشرونها يتصورون عندها وتصير اصل مع الايام. مثال انظر الازدحام اللي يصير في مسجد القبلتين قصد مسجد القبلتين للصلاة فيه سنة ولا بدعة؟ بدعة لأنه لا يشرع القصد كمسجد قباء. النبي قال من طهر في بيته وذهب مسجد قباء صلى ركعتين كانت في عمره لكن ما قال ذلك في القبلتين. والبعض يضطر حتى يعني يكون له ميزة على غير المطوفين يبدأ يأخذوا الرقم وإذا رجع البلاد يأخذوا الرقم هناك إنه قال لهم شيء إيش ما يعرف هذا له ميزة في الطواف. فقام بعضهم كما حدثني أخي في مسجد القبلتين المطوف قال يلقى فيهم كلمة فقال يعني أيها الناس إن المسجد الوحيد في العالم الذي يجوز فيه الصلاة أو إلى قبلتين هذا المسجد لذلك سمي مسجد آل قبلتين. فهي فأقام بهم إلى جهة الكعبة صلاة ثانية أقام بهم إلى جهة بيت المقدس وكان أخي أنا شخصيا من مسألة معهم ما كان يدري. فإذا هذا الرجل يتربى في مملكة من العلماء صلى معهم لكنه صغير كيف العجم اختروا شوي مسجد السبعة شوي مسجد الكوع اللي بالطائف عشان ميزة سواء سمي كوع أو بوع لا أصل التبرك به من جهة أنه مر به الرسول أو ما له أصل. كذلك إذا كبرت المساجد وصار لها تفريخ من الأعلى تسارع القلوب العامة تشبيهها بالمسجد الحرام والمسجد الأقصى وقال لها نوع تبرك مسجد العباس اسمعهم كنت لما كنت أعيش بالطائف أو كنا يتناقلون أخبار عن شياب أو كذا يروح الله يبارك فيه مسجد العباس الساعة 9 الضحى ما يرجع إلا ذان المغرب وش يسوي هناك الاعتكاف هناك والبقاء طويلا بدعة ليش يعني العباس مسجد حي طريق لقى القرآن لا طالعون فيه يقولون ايش فراغات كذا فراغين كبير والله هذا يشبه الحرم ليش كبروه ويحطون فيه يعني يظهرون له صبغة دينية من غير دليل، ولما نسمي مسجد صحابي إلى غير ذلك من القرائن المحدثة التي لا يبنى عليها حكم، تكبير المسجد وجعل فراغات فيه تشبه الحرم والمسجد النبوي لا يعني أنه له ميزة. فاللي اقترحته قريب لما لقيت بعض المشايخ أن يكتب على مسجد القبلتين مثلا هذا المسجد بلوحة، يكتب وزارة الإسلامية الزهراء هذا المسجد لا يشرع القصد له للصلاة فيه بكل اللغات حتى لا يدعمون إليه. والأمر خطير، لدرجة أني وصيت أحد المشايخ قال أنا عندي خطبة غدا في مسجد القبلتين، قلت له يا شيخ في خطبة الجمعة قل للناس هناك أن إيش المسجد كغير من المساجد ليس له مزية أن يقصد. قال أحس أنه بتكون فتنة. إيش إيش معنى؟ قال ما أقدر الآن أقول هذا، كونه يصبر عن هذا. إذا يحس الشيخ الفاضل أنه متأصل عنده، لو قال لهم سر زور على المسجد كيف هذا المسجد يجب فيه أخاف الله يا شيخ إلى آخر العامة ما يقدروا أهل العلم ولا شيء، أهم شيء لا تعودوا عليه. فالمقصود أنه لا ميزة لهذه المساجد بالتبرك لا الحسي ولا المعنوي، لا المساجد السبعة ولا مسجد الكوع في الطائف ولا مسجد العباس ولا المكتبة الذي في مكة اللي يسمونها مولد الذي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا المكبرية اللي في المدينة. أنا أشوفهم أيضا تحت غرفة يطلعون فيها المؤذنين يجمعون العجل، هذا أظن فيها بركة. ها؟ إيه لا بأس الجلوس بالحجر الأسود والباب الكعبة هذا وارد، المكتبة إيه هذا بدعة على شك صحيح، هذا بدعة. أنا ظننت أنك تتكلم على ملتزم بين الحجر والباب، لكن المكتبة والذهاب إليها من التبرك البدعي والتمسع بها والصلاة عندها في مكة كل ذلك ابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. الثالث التبرك الشركي، وهو إما أن يكون شرك أكبر أن يجعل مكان له سبب في البركة ولا سبب له، كما يتمسح الحجر الأسود ليشفي مريضه وأن الله جعل فيه بركة أو يستشفي من مرض، هذا شرك وإن كان بدعة شرك أصغر لأنه وسيلة شرك أكبر. ويكون شرك أكبر التبرك إذا اعتقد أنه يستقل بالنفع من دون الله سبحانه وتعالى. فهي نختم هذا الكلام نسمع المسائل بالتفقه في الحديث من أوله. يقول الواقد الليثي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهد بكفر، هذه ما ظلت إيش الجهل، ما ظلت الجهل. قال والمشركين سدرة، السدر لا يجوز قطع شجرة السدر، من قطع شجرة السدر صوب الله رأسه في النار، لكن أظن حملوه العلماء على السدر الموجود في الحرم. فعلى كل حال السدر شجرة نافعة لأن منها ورق يشفى بإذن الله به السحر، فإذا أخذ سبع ورقات من السدر كما قال ابن القيم ووجد في كتب واحد منبه ودقت بين حجرين وخلطت بالماء ثم قرئ على الكرسي والقواقل ثلاث مرات واحتسى منها المريض واغتسل مثلا ثلاث مرات صباح مساء، وذكر هذا الدواء أيضا شيخنا العلامة بن باز ينشف المريض من السحر. وهي نافعة هذه الشجرة في الغسل بدل الصابون، كانوا يستعملون اللي تأخذ سدرتها والماء أو كما قال في غسل الجنابة، فهي نافعة في التطهير. والنبق ملين للمعدة، النبق أخذ من شجرة السدر وهو نافع وملين للمعدة. خصوها المشركين بتقليد الآباء الأولين والاستحسان في دين لم يرثوه من ملة إبراهيم ولا غيره ولم يأمر به النبي، وهي أنهم كانوا يعلقون، ينوطون يعني يعلقون، كما يقول علماء الرسول هذا الحكم يناط في العلة، يناط يعني يعلق، ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون. ليش؟ طلبا للتبرك، في زعمهم أنهم إذا علقوا الأسلحة في الشجر قوي السلاح وصار مثلا يصوب الهدف أحسن غيره. الصحابة عجبهم هذا الذين كانوا جديد عهد بكفر، كان هؤلاء الذي جديد عهد حديث عهد بكفر يعني يتمنوا مثل هذه الشجرة، لكن ما اعتقدوا أنه يجوز لهم ذلك الفعل إلا أن يأذن لهم النبي، فقالوا مريدين أن يكون لأسلحتهم بركة أيضا وقوة، قالوا يا رسول الله، لما رأوهم قالوا اجعل هذا الواقع، طلبهم يعني يجعل لهم شجرة يتبركون بها، أليس فيه تشبه؟ فيه تشبه بالمشركين، لأنهم قد جعلوا أسلحة أو أسلحتهم تعلق على إيش؟ على الشجرة وتكسبها قوة بركة وهمية بدعية أو شركية، يعتقدون أن هذه الشجرة تضفي على أسلحتهم قوة في التصويب، قوة في بقائها، غير حتى لا تتغير مع الزمان الأسلحة، يصد السيف أو يعني النبل يرتخي، فالمهم يعلقون أسلحتهم طلبا للبركة والخير. فاشتهى الصحابة ممن كان حديث عهد بذلك، فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فاستعظم ذلك النبي فقال الله أكبر. فيه أن العالم لا ينكر فقط الشرك، بل يجب عليه أن ينكر وسائل الشرك، فهم طلبوا ولم يفعلوا أن يكون لهم ذات أنواط كما طلب قوم موسى من موسى ولم يفعلوا وجهلوا أن ذلك لا يجوز طلبه، وأن ذلك ليس لموسى، والأمر بالنسبة للصحابة أيضا ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال لكنكم قوم تجهلون. فسبحان الله، وقع لحديث عهد الحديث عهد بالإسلام كما وقع لقوم موسى، جهلوا الأمر فطلبوا التبرك بالشجرة كما لهم، فقال لهم النبي إنكم قوم تجهلون، فقال لهم موسى إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فأنكر عليهم اللهم صل عليه إنكارا شديدا، ولو أنهم فعلوا ذلك لوقعوا في الشرك، لكن أصلا طلبوا الإذن ولم يفعلوا الحمد لله، ولكن مع ذلك بين النبي أنه هذا الطلب لا يجوز، وأنه كطلب أولئك أن يجعل لهم إله كما لهم آلهة، فلا يجوز حينئذ تهمة الصحابة أنهم وقعوا في الشرك الأكبر بهذا. قال البعض أنه وقوع في الشرك الأصغر معصية، لكن ما حاشاهم أن يكونوا وقعوا في الشرك الأكبر. ثم أن هذا الذي يقول ذلك عن الصحابة من أهل العلم الكلام عن النظر، لأن أصلا كان فيه جهل، فالجاهل معذور، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيظن أنه بالإمكان هذا الطلب، فطلب من النبي ولم يفعله، فبين لهم النبي أن هذا منكر وأنه تشبه، ولذلك قال لتركبن سنن من كان قبلكم حذو. نعم، فبين النبي أن هذا تشبه ولا يجوز، ولا شك أنه وسيلة للشرك. إذن يؤخذ من الحديث تحريم التشبه بالكفار، وأن هذه الأمة سيوجد فيها من يتشبه بالكفار ويتبعونهم على كل حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لتركبن سنن من كان قبلكم حدوى القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر بب لدخلتموه. فقالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس؟ فصدق بأبيهم أمي، تذهب سواحل البحار الآن، سواء في الأمر الديني أو الأمر الشهوات في اللباس والتفسخ. شوف شاب، يعني كنت ذهبت للحلاق لقص الشعر، فدخل شاب أنا أشوفه بالمرآة وراي وأنا أقص ما كثر من شعري، وهذا مسألة القصة الشعر يتبع العرف، فما في شيء إن شاء الله، لأنه ما يجوز لأحد يفتي يقول شعرك ما يجوز تقصه. المهم ذهبت أقص الشعر، تخفف منه وشوف وراي شاب حلق 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 حلق، ويأمر، هو يأمر الرجل، يعني يأمر الحلاق إلى أن كوم عظيمة فوق رأسه. التفت إلي، قلت: يعني يا أخي ترى نسي هذه. قال: لا لا، أنا قاصد أخلها. فذكرت لهم من هذا التشبه، أن من شبه بالقوم فهو منهم. التشبه أنكرت الشريعة لما؟ لأنه ذريعة للكبر، أمره ليس سهل من أي جهة. يقول ابن تيمية الله يرحمه: التشبه في الظاهر طريق التشبه في الباطن. كيف؟ الموافقة الظاهر طريق الموافقة الباطن. بين ابن القيم كيف، تلميذ ابن تيمية، قال: تكون في بلد غربي مثل بريطانيا مثلا، وتشوف الغربيين من أصحاب البشرة الشقراء، يعني من البريطانيين، كلهم لابسين بنطال وبلوز وجنز ونحو ذلك، وانت لابس ثوبك شماغ في المطار أو في حديقة، يعني ذكر نحو هذا الشيخ الإسلام ابن القيم، لكن أنا غيرت العبارات شوي لأصور لكم ما أراده رحمه الله. فقال: في غضن ذلك المشهد وجدت رجل أيضا من بعيد يلبس نفس لباسك، شماغ وعقال أو شماغ وثوب. يقول: هذا الذي وجدته بينهم كلهم، ما أوجد في نفسك علاقة؟ لما وافقت الظاهر انجذبت إليه، صرت من غير شعور تحرك لي خطوات. من وين الأخ؟ من جدة؟ من مكة؟ كيف حقك؟ وش أخبارك؟ وكم مرة قاعد بريطاني؟ كم قاعد بريطاني؟ وليه جيت؟ انجذبت له، ليش وافقك؟ في الظاهر، فصار في علاقة في نفسك تجاه محبة، لأنه موافق من دون هؤلاء. فإذا وافقت فالنظائر حينئذ تتجاذب والأضداد تتنافر. فالنبي مثلا قال: لا تشبه المشركين، أرخوا لحيكم في الشارع. فإنك إذا حلقت لحيتك، ثم شوي في المجلة شفت الفنان الكاذب حالق لحيته، شوي شفت الفاسق في السوق حالق لحيته، شوي تبدأ تنجذب. ليش؟ لأفعاله الأخرى، يقع في نفسك نوع محبة لأنك نظرت في الظاهر، فستنقاد له. فخافت الشريعة على المكلف أن يشرك أو يكفر مثل كفره، فقطعت الذريعة حتى لا تنقاد النفس البشرية ليش؟ لتقلد كفره، فنهته عن محاكاة فعله، سواء بالقزع أو بحلق اللحى أو بلبس البنطال الجنس أو بما يسمونه العفريتة، مش اسمها هذه؟ البرمودة أو غيرها، حتى النفس تنفر من عيش، تنفر منه، فلا يحاكي لبسه. سموا لي الآن أشياء النبي أمرك أن تخالفهم فيها: صوما، لبسا، سمي لي مثاله. صلوا في نعالكم، اليهود لا يصلون في نعالهم، صلوا في نعالكم، ليس أن تدخل مثل الفرش تفسده، لكن تكون في صحراء وقيمة الصلاة، صلي بنعم. لا ترى مثل اليهود أن من أدب مع الله تخلع عليك وتصلي، لا، صلي فيها خالفهم في صحراء مثلا، مثال
صوم عشرة.
اي قال لان عشت قبل خالفة ايش صوم التاسع يعني ما العشر مخالفة اليوم، فالمخالفة تكون مستحبة او واجب، حيث قال كامل اختصاص صارت واجب المخالفة، وان قام الانتشار صارت ايش مستحبة والفعل مكروه. اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، نهى عن التشبه بهم في ذلك، وان كان محرم قد يقال لذلك. ايضا الخضاب، ان اليهود لا يخضبون فخالفوه، فينبغي لمن امتلأت لحيته بيضاء وشعره ان يخالفهم، لكن هذه مخالفه مستحبه، يسبغ لحيته بغير السواد حتى يخالفهم لانهم لا يخضبون اليهود. ذكرنا هذا
على جماعة المسلمين مات
مات الجاهلية. اي مات الجاهلية، تشبه بأهل الجاهلية ان لا تبايع امير بلدك، حتى يقول له هذا فاسق ما بايعه، يجب ان تبايع، لان النبي قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميت الجاهلية. فأهل الجاهلية كانوا هكذا، ما يحبون امير يتأمر عليهم، كل واحد امير نفسه نسأل الله العافية، فكان بينهم القتل والسب امورهم غير منظمة، فمن فعل مثلهم مات مات ميت جاهلية. وليس هذا معناه أنك تتخذ أمير بالحضر، جماعة التبليغ جماعة الإخوان يتخذون الأمير بالحضر. أنا كنت مرة أدرس هندسة قديم، وقال لي واحد تعال نشوف الأمير، رحت معه شفت ما هو قابلني بأمير منطقة، طلع أمير الجماعة إخوان المسلمين. ما يجوز أن تعقد إمارة تحت الإمارة العامة إلا بالسفر وليس فيها بيعة، يصلح أمر السفر فقط، أما تحت يروحون مساكين داليهم يقولون لا تروح، يستقبلون ضيق يقول منهم أعطونا وصاف كذا لا تستقبلون، يطيعون كل شيء تحت الأمير الذي في الأمير الكبير. عينت هذا الناس كنت طالب وشفته، ولا شك هذا ابتداع، لأنه ليس هناك إمارة إلا عامة أو وكالة كأمير منطقة مكة خالد الفيصل أمير، أو نيات أو ما يسمى ب إمارة السفر وليس فيها بيعة. أما ما دون ذلك فبدعة، تفريق للمسلمين، إذا بيع لك الابتين فاقتلوا آخرهما. والعجيب إخواني متعجب سبحان الله، أذكر الآن صار هذا الكلام صار له يمكن 27 أو 25 سنة، كنت أدرس في الهندسة طالب في الهندسة الميكانيكية قبل أدرس علم الحديد، الأمير الذي أخذوني له بعد يسمونه فترة التخصيب، ولا الآن يخرج أعرفه بالاسم، يخرج الفضائيات ويفتي وأنا أعرف أنه معهم، وكان في الإمارة السرية. لا إله إلا الله، كيف صعدوا وصار يدخل وسط المجتمع ويفتيهم الله أعلم عاد كيف. طيب اقرأ.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية النجم.
تفسير آية النجم، أفرأيت اللات والعزة يعني ماذا أغنت عنكم، هل نفعتكم هل ضرتكم هل خلقتكم هل دبرت أمركم، بما أنها لم تفعل شيء من ذلك فلا يجوز أن تتخذوها آلهة من دون الله، أو تتبركون بشيء من تلقاء أنفسكم تعبدون هواكم في ذلك، فإن هواكم لا ينفعكم ولا يضركم. فالمهم أنه الشيء الذي لم يخلق ويشارك الله في الخلق فلا وجه لعبادته أو اعتقاد أن البركة تأتي من جهته إلا أن يكون الله أذن. نعم، فهم يتبركون بهذه الأصنام. نعم.
الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا،
وهي لم طلب من النبي يجعل ذات الوقت كما نشكلها تمات، وهم أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة لا أن يعبدوها. انتبه، ثم أنه مجرد طلب، يدخلون الإذن عند النبي، انتبه ما عبدوها طلب، ومع ذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن هذه تشبه، قد تبعون سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. نعم.
الثالثة كونهم لم يفعلوا،
وإحنا قلنا أننا التشبه صار في الأمر الدنيوي الشهواتي، ونسينا نضيف حتى الشبهات والدين، مثل الأمر إحنا في المساجد الآن نشكر الله على نعمة التوحيد في هذه البلاد، ممنوع أن يجعل ضريح في داخل المسجد، قبر في داخل المسجد، تشرق تغرب هناك حولك، في تركيا، في السودان، في مصر، في الشام، في لبنان، في الأردن، في أضرحة في داخل المساجد، وهذه تشبه عظيم بالكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود النصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. نعم.
الرابعة كونهم قصدوا التبرك التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه.
كونهم قصدوا التقرب إلى الله ظنهم أنه الله يحبه، شو هذا من حسن ظن الشيخ في الصحابة، هو كذلك. وذلك بتعليق الأسلحة، لأن هذا يضفي على السلاح مكان قوة، التي ما دام النبي عينه صلى الله عليه وسلم، ولهذا ظل الله من الرسول الذي اكتسب به هذه العبادة. لكن لا يجوز أن يعين الإنسان شيء يتبرك به إلا بدليل. واليوم فتح الباب في التبرك على مصراعيه. أصلا اخترعوا أشياء للنبي في متحف تركيا لم يثبت بالسند أنها للنبي. سيف النبي ذي الفقار، جبة النبي، إناء النبي، كله كذب، ليستجلوا بها قلوب السياح فتهوي إلى تلك المتاحف فيأكلوا بالباطل سحت. فالعقد هذا حرام، لأنه شرط البيع المصداقية، فهو سيبيع منفعة الدخول في ذلك المكان المتحف، يعطي تذكرة. المصداقية أن شرطه أن يوريه الشيء الذي كان فعلا للنبي، هو طلع كذب، يستجر هذا غش البيع، فأكوى ما لهم يكون في المتحف سحت، حرام عليه، لأنه مو ثابت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر.
الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل،
لأن الصحابة لا شك أعلم الناس، فإذا جهلوا ذلك فحينئذ كيف الناس؟ فهذا مراد لا يغتر الناس، لا يغتر بعمل الناس، هذه نصيحة. إذا كان الصحابة فعلوا شيء ولا بعض الصحابة ولم يكن له أصل، فأنت في عصرك أنت أيضا إذا شفت الناس على الصفا يسوون كذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا تختر. فإذا قال لك فهد الخال غير نام، هذا كلهم على خطأ، قل الصحابة هم خير منهم، مع ذلك في ذات أنواع طلبوا ذلك، يقول أنه يجوز. فالأصل وشو العمل؟ بالدليل، لأن الصحابة هم صحابة طلبوا ذات أنواع، وما كانوا يرون أن هذا محرم طلبه. فكذلك في عصر الباب أولى أنك تجد أناس يتابعون على شيء لا أصل له، كمن يسعى جبل عرفات ويتمسح بالشاخص، هل له أصل؟ نعم ما له أصل. كمن يرتمي على ستار الكعبة يقعد يرقد عليها ويبكي، ما له أصل. كمن يسعى على الصفا والمروة يشير الله أكبر الله أكبر الله أكبر وينزل، ما له أصل. فقل له أنت افتريت بذول، قالوا قال دول مسلمين أكيد سمعوا شيخ، فهذا الصحابة بين رسول الله لما ضرب ذات أنواع وبينهم رسول الله، هل كان ذلك؟ اي، فقد يغتر البعض بعمل الناس ويكون ليس له اصل. لكن ليس معنى هذا ان نقتدي بالصحابه عدوة رسول الله، لان قال من كان عنده عليه انا واصحابي، لكن هذا في عصره، فما استدركه عليهم في عصره فناخذ بما استدركه بعد موته، ما فعلوه لم يختلفوا فهو دين. النبي قال استفترق امتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
اي نعم، هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كلهم وعد الله حسنا. فالصحابة لهم حسنات عظيمة يغفر لهم، على أن هذا اللي طلبوه كان جهل، لأن الذي الآية أنكم قوم تجهلون، فظنوا أنه يجوز لهم هذا السؤال. نعم. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما في الحديث قال هيا توبوا، لأن الجاهل معذور، الجاهل معذور بجهله. طيب أكمل.
السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لا تتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث.
نعم ولم يعذرهم وكذلك لا يجوز تعبر الجاهل إذا جاهل أمامك تنكر عليه لكن من جهة الإذن قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعل فأخطأوا هؤلاء يظنون أنه يجوز جيل عهد كفر حديث عهد كفر لذلك من زنى وهو جديد عهد الإسلام يعني أمريكي أو أوروبي تو أسلم وقال بروح السوق بشتري أغراض عشان أرجع وراح السوق وشاف امرأة وراح معها المنزل وزنى هل نقيم عليه الحد؟ كان يجهل الزنا ما نقيم عليه الحد أما إذا كان يعرف أن الزنا حرام وزنا ولم يعرف الحد نقيم عليه الحد لكن ما يعرف فهذا لا يقام عليه الحد ما دام أنه لا يعرف أن الزنا حرام نعم طيب اقرأ
الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل
أو طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إله لأن ذلك فيه شبه لكن في الطلب لم يتعبدوا غير الله ولم يسجدوا لغير الله في الطلب طلبوا شجرة يتبركون بها فقال إنكم قوم موسى لهم تجهلون كما جهل بني إسرائيل جهل هؤلاء النقل نعم بعد الأذان نكمل إن شاء الله
طلب يجعل لهم
الله